السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأثر الزايد بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، إذا كان هناك أثر مشترك بين طرفي العلم الإجمالي، لا ريب ولا إشكال في تنجز العلم الإجمالي في ذلك الأثر المشترك لجريان الأصول الترخيصية في كل واحد منهما وتساقطها، فيتنجز العلم الإجمالي. وأما إذا كان لأحد الأطراف أثر خاص به وهو المسمى بالأثر الزايد، فهل أن العلم الإجمالي منجز في هذا الأثر الزايد، أم أن هذا الأثر خارج عن أطرفية العلم الإجمالي فيجري فيه أصله المختص به أصل ترخيصي مؤمن يجري فيه كلامنا ما تقدم؟ ذكرنا بأنه تارة يكون تختلف بحسب الموارد، تارة يكون الموضوع واحدا وإن تعدد جهة الوجوب، كما مثلنا فيما إذا علم بأن زيد يطلبه لا يعلم بأن طلبه لأجل دين بمقدار 5 دنانير، أو أن لأجل نذر نذر له ب10 دنانير، فهنا من حيث السبب واحد، ولكن من حيث الأثر هو متعدد، فلذلك حصل علم إجمالي من حيث العهدة، وعهدته مشتركة لا ريب ولا إشكال في أن ذمته مشغولة بهذا المقدار، إلا أنه هذا الشيء الذي هو مشغول مردد بين 5 و10، والموضوع واحد وهو زيد. عرفتم بأن هذا المورد خارج عن مورد علم الإجمالي، وإن كان هناك علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر فهو داخل في موارد الأقل والأكثر مما سيأتي ذكره إن شاء الله في بحث الأقل والأكثر. يأتي هنا أقل وأكثر، الأقل هو المتيقن ويجري الأصل في الأكثر حينئذ، هذا لا إشكال فيه، أصل مؤمن يجري بالنسبة إلى الأكثر، فلا يجب عليه إعطاء 5 أخرى أي 10 دنانير، هذا صحيح. إلا إذا كان أصل آخر حاكم في ذلك الأكثر، فإن ذلك الأصل الحاكم يعتمد عليه، والأصل الترخيصي الذي يجري في الأكثر محكوم بالنسبة إلى الحاكم. وقلنا بأنه إذا كان في البين أصل حاكم وأصل ترخيصي محكوم، لا ريب ولا إشكال في أن الحاكم يرفع موضوع ذلك المحكوم، هذا من القضايا التي قياساتها معها. إن اختلف في مورد من الموارد في مثال من الأمثلة، لكن بأصل الكبرى لا إشكال في الكبرى، أن إذا كان هناك أصل محكوم وحاكم نرفع اليد عن المحكوم ونذهب إلى الحاكم، كان هذا الأصل الحاكم ترخيصيا مؤمنا أم غير ذلك، هذا بالنسبة إلى أصل الكبرى. مثل السيد الخوئي رحمه الله في المقام بهذا المثال، علم بنجاسة ثوبه ولكنه تردد بين أن تكون النجاسة بولا فيجب الغسل مرتين، أو أنه دما فلا يجب إلا مرة، فحينئذ هنا الأصلان يتعارضان فيه، معلوم هذا أصل يقري وهذا أصل يجري فيه ويتعارضان، والعلم الإجمالي منجس أي يجب الغسل، هذا بلا أشكال، إلا أنه لو اكتفى بالغسل مرة واحدا لاحتمال كونه دوان، هناك أصل حاكم في البين وهو إصالة بقاء النجاسة، فلو غسل الثوب مرة واحدة إصالة بقاء النجاسة تجري، وهذا الأصل حاكم على إصالة البراءة عن وجوب الغسل مرة ثانية، فهنا أصل حاكم فيجب الغسل مرة ثانية. استشكل عليه بأنه هذا الأصل صحيح، بأن أصل الكبرى مسلم أن هناك أصل حاكم ومحكوم، أصل الحاكم يرفع هذا الأصل المحكوم ولا يمكن المصير إليه، هذا واضح الكبرى مسلم. إلا أن المثال هنا أصل موضوعي آخر، هذا الأصل الموضوعي هو حاكم على إصالة على بقاء النجاسة، وهو أصالة عدم، أصل موضوعي هكذا إصالة عدم ملاقاته للبول، فالذي هو هذا الأصل الموضوعي منقح لوجوب لعموم مطهرية الغسل مطلقة. عندنا هنا عمومات تدل على وجوب الغسل للنجاسة، هذه العمومات تشمل الدم وغير الدم، خرج عن هذه العمومات خصوص البول إصالة عدم ملاقاته للبول منقح لهذا الكبرى لهذا العموم، فيجب الغسل مرة كاف هذا المقدار. إلا إذا ثبت على أنه بول وإصالة عدم ملاقاة البول تنفي هذا حينئذ، وصحيح هذا الأصل الموضوعي منقح لموضوع العموم، عموم مطهرية الغسل، هذا واضح، مغسل غسل مطهرية عام، فحينئذ يحكم حينئذ بعدم ملاقاة البول فيكتفى بالغسل مرة واحدة. من أين صار هناك أصل حاكم في البين وهو إصالة بقاء النجاسة؟ هنا أصل موضوعي آخر وهو إصالة عدم ملاقاته للبول. إن قيل بأن إصالة عدم ملاقاته بالبول معارض بإصالة عدم ملاقاته للدم أيضا، هناك أصلان يجريان، هنا بول ودم، إصالة عدم ملاقاته للبول بول معارضة مع إصالة عدم ملاقاته للدم. يقال بأن إصالة عدم ملاقاته للدم إن أريد إثبات كونه هذا ملاقا للبول فهو مثبت، أصل مثبت، ننفي الدمية فيقع البول حينئذ، هذا أصل مثبت، هذا واضح أصل مثبت لا اعتبار به. وإن أريد الأثر المترتب على الملاقات بالبول وهو الغسل حينئذ، الغسل مرة واحدة وهذا معلوم لا شك فيه، إذ كان بولا أو كان دما فيجب الغسل حينئذ، فلا شك فيه حتى نثبت بإصالة عدم ملاقاة البول ما أثر هذا أثره وهو الغسل حينئذ، إذ الغسل مرة واحدة مما لا شك فيه حتى يجري فيه الأصل، فهذا الأصل الذي ذكره السيد فوئي محكوم بإصالة عدم ملاقاة للبول، الذي هذا الأصل أصل موضوعي ينقح موضوع العموم، عموم مطهرية الغسل، هذا هو الذي ذكره. استشكل السيد الصدر في المقام على المثال أيضا من أنه الأصل في المقام سواء كان الأصل البراءة عن وجوب الغسل أم كان الأصل استصحاب عدم وجوب الغسل مرة ثانية، كانت براءة أم كان استصحاب عدم وجوب الغسل مرة ثانية، هذا الأصل لا يجري في المقام بأنه لأن الغسل إنما هو حكم موضوعي لأجل الطهارة لا أنه حكم تكليفي حتى يجري فيه البراءة أو استصحاب عدم وجوبه، بل الغسل حكم موضوعي لأجل الطهارة، فهذا خارج عن مورد الأصل وكان براءة أو استصحابا. لكن هذا غير صحيح، إذ ورد الأمر بالغسل في عدة روايات كموثق عمار التي ذكرناها في الفقه، هذه الموثقة اغسله واغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فإن ظاهر هذا غسل الغسل تعلق بالتكليف حينئذ، فإذا شككنا في هذا الغسل مرة ثانية إصالة البراءة إصالة استصحاب عدم الوجوب، لماذا نحور الكلام على أن الغسل في المقام حكم موضوعي لأجل الطهارة؟ هذا ظاهر الدليل أن هناك وجوب تكليفي بالنسبة إلى الغسل حينئذ، اغسله واغسل كل ما أصابه ذلك الماء، هذا أولا. ثانيا أنه على فرض التنزل بأن هذا ليس حكما تكليفيا حتى يجري إصالة البراءة أو استصعاب عبد من وجوبه، بل هو حكم وضعي، وسيأتي إن شاء الله أن الحكم الوضعي المستنتج من الحكم التكليفي يجري فيه الأصل أيضا، سيأتي في بعض الاستصحاب أن الأحكام الوضعية تجري فيها الاستصحاب والبراءة كما تجري الأصل الأصلان في الحكم التكليفي. فما ذكره السيد الصادق في المقام غير صحيح. هذا كله فيما إذا كان الموضوع متحدا، أما إذا كان الموضوع متعددا كما كالمثال الذي ذكرناه أن هناك إناءان أحدهما مطلق وآخر مضاف وقعت نجاسة في إحداهما أحد الإناءين، أو أنه يعلم بأنه اشتغلت ذمته إما بخمسة أو عشرة دنانير إما لزيد أو لعمر، لا يعلم أن عمر هو الذي اشتغلت ذمته بخمسة أم أن زيد اشتغلت ذمته بعشرة، يعلم بأنهما مما اشتغلت ذمته بالنسبة إليهما، ولكنما هذا خمسة وهذا ما أعلم أن هذا أو ذاك موضوعان حينئذ. قد يقال بأنه هنا يجري الأصل بالنسبة إلى الأثر الزايد، إذ الاجتناب معلوم في مثالنا المتقدم، يجب الاجتناب عن الإناءين لوقوع قطرة في أحدهما، كان مطلقا كان مضافا يجب الاجتناب. بالنسبة إلى وجوب الاجتناب معلوم، وبالنسبة ولا علم لنا بالوضوء، لأننا هنا نريد أن نتوضأ بالماء المطلق، فلا علم لنا بالمطلق هو خارج عن طرفية العلم الإجمالي، فحينئذ يجري الأصل فيه هذا الأثر الزائد. إحنا نأخذ مورد الاجتماع، الاجتماع وقع ومورد العلم الإجمالي وجوب الاجتناب عن الإناءين، أما الوجوء أما الوضوء من المطلق هذا خارج عن مورد العلم لا علم لنا به، فينفي بالأصل حينئذ. هذا هو الذي نقوله، إلا أن هذا القول مردود بأنه لو كان هناك علم إجمالي بالنسبة إلى الاجتناب عن النجس في الإناءين، هناك علم إجمالي أيضا بين يحدث علم إجمالي بين الاجتناب عن الماء المطلق وعدم عن الماء المضافي وعدم الوضوء من الماء المطلق. نقلب العلم الإجمالي بهذا الشكل فنقول بأن هنا الاجتناب يكون العلم الإجمالي طرفاه، الاجتناب عن المضافي وعدم الوضوء من المطلق ممكن هذا، والاجتناب عن المطلق غير معلوم حينئذ لا يعلم حاله، فنرجع فيه إلى الأصل. فهنا علمان إجماليان عرضيان، علم إجمالي بوجوب الاجتناب، وهناك طرف آخر وهو عدم الوضوء من المطلق، هذا خارج عدم الوضوء قلنا بأنه لا نعلم حاله، فحينئذ يكون هذا حرمة الوضوء ننفيه بالأصل. أما إذا قلبنا العلم الإجمالي إلى هذا الشكل أنه يجب الاجتناب عن الماء المضافي وعدم الوضوء من الماء المطلق، أي حرمة الوضوء من الماء المطلق، علم إجمالي في هذا. أما وجوب الاجتناب عن المطلق هذا غير معلوم لا يعلم حاله، فننفيه بالأصل، هذا علم إجمالي. فمن قال أن العلم الإجمالي هو متعين في الأول، بل يمكن أن يحتمل هذا العلم الإجمالي الثاني، فيتعارضان حينئذ، علمان إجماليان عرضيان في المقام. لكن كيفما كان الكلام والمناط كله هو أن يكون الأثر المشترك الزائد والمختص داخلا في طرفية العلم الإجمالي أم لم يكن داخلا فيه. المناط هو هذا، إن كان الأثر المختص والزائد داخلا في طرفية العلم الإجمالي فالأصول التي تعارضت في طرفي العلم الإجمالي تجري في هذا الأثر الزائد وتسقط حينئذ، فيجب الاجتناب عن الشرب ويجب الاجتناب عن التوضؤ أيضا، أي يحرم التوضؤ. هذا إذا كان الأثر الزائد داخلا في الطرفية في علم الإجمالي، وأما إذا كان الأثر الزائد لم يكن داخلا في الطرفية فالأصول تتعارض في طرفي العلم الإجمالي والأثر الزايد نرجع فيه إلى الأصل المختص به. فالمناط كل المناط هذا، هل يمكن أن يكون هذا الأثر الزايد داخلا في طرفية العلم الإجمالي أو لم يكن داخلا؟ إن استفدنا من القرائن، سواء كانت القرائن هي لفظ مطابقي أو بالدلالات الالتزامية المعروفة حتى العرفية أنه داخل، فتجري الأصول في الطرفين وفي الأثر الزايد، وإن لم يكن داخلا فلا تجري في هذه الأصول، لا تجري في الأثر الزايد، خارج عن الطرفية حينئذ. لما نجري تلك الأصول ونعارضها ولا تتساقط حينئذ؟ فنجري فيه إلى الأصل الخاص به. فحينئذ إن كان هناك شك، نشك في أن هذا الأثر الزايد داخل في الطرفية أم لم يكن داخلا في الطرفية، الحالات هي لم تخرج عن هذه الثلاثة، نعلم بدخول هذا الأثر الزايد في الطرفية حكمه واضح، نعلم بخروجه عن الطرفية حكمه خارج مختص به، نجري الأصل فيه. وأما إذا شككنا في أن هذا الأثر داخل أو لم يكن داخلا في الطرفية، هذا هو المورد الذي يقع النزاع، ولعل اختلاف الأصوليين يرجع إلى اختلافهم في بعض الموارد من حيث التطبيق، وإلا الكبرى واضح عندهم. فحينئذ نشك في أن هذا داخل أو لا، ولم نستفد من القرائن ما يرفع الشك. نأتي إن كان هناك أصل مسانخ للأصلين الجاريين في أطراف العلم الإجمالي، هذا الأصل المسانخ مثل ذلك تجري الأصول وتتساقط حينئذ. وإن كان أصل غير مسانخ في البين، فإن هذا الأصل الغير المسانخ يجري في هذا الأثر الزايد ولا يسقط مع الأصل الآخر، لأنه لم يسانق هذا الأصل حتى يتعارض ويتساقط حينئذ. وأما هذا الغير المسانخ نجري في هذا الأثر الزايد ونحكم فيه سواء بالوجوب أو بالحرمة، هذا هو. ويمكن أن يكون هناك أصلان مسانخان موجودان في الطرفين وفي الأثر الزايد، لكن هناك أصل حاكم في البين في الأثر الزايد، نثبت الحكم بهذا الأصل الحاكم أو نرفع الحكم به. فالحالات لا تخرج عن هذه، إما أن يكون الأصل الذي يجري في الأثر الزايد مسالخا للأصلين تتعارض حينئذ وتسقط، وإن كان هناك أصل غير مسانخ لذلك للأصلين فنحكم بمقتضى ذلك الأصل الغير المسانخ في الأثر الزايد، وإن كان هناك أصل حاكم في البين نأخذ بالأصل الحاكم في الأثر الزايد ونطرح الأصلين فيما في الطرفين. وإن لم نستفد حينئذ لم يكن هناك استفادة، فالاحتياط هو المتعين. هذا كله في الأمر الثاني من الأمور الختامية كان في الأثر الزائد. الأمر الثالث أنه هل يجري أحكام العلم الإجمالي في موارد الحكم الظاهري أو لا يجري حينئذ؟ لحد الآن كل أمثلتنا بالنسبة إلى الحكم الواقعي قام أقام الدليل على نجاسة هذا، هذا الإناء نجس، هذا الإناء، هذا دين، ذاك دين، وهكذا أمثلتنا واضحة. فلحد الآن كان علما إجماليا بالحكم الواقعي وقد عرفتم الحكم حينئذ. أما إذا كان هناك حكما ظاهريا ثابتا ببينة حينئذ، فهل يجري أحكام العلم الإجمالي فيما يثبت في البينة أو لا يجري حينئذ؟ حكم ظاهري وهو المسمى في بعض المصطلحات العلم التعبدي بالحكم الواقعي. هناك علم حقيقي بالحكم الواقعي، هنا لأن الشارع عبدنا بالبينة نسميه بالعلم التعبدي بالحكم الواقعي. هذا القسم الكلام تارة يقع من حيث أنه قامت الحجة ولكن ترددت الحجة في الخارج بين أمرين فردين، كما إذا قامت بينة على نجاسة أحد هذين الإناءين فالبينة واضحة، ولكن النجاسة مرددة بين من؟ بين هذا الإناء وذاك الإناء، هذا واضح. وتارة أخرى يكون أصل التردد في أصل الحجة وأصل الحكم الظاهري، كما إذا شهدت البينة بالجامع ولم تشهد بالأفراد، شهدت البينة بالجامع، أو شهدت البينة بالأقل ولم تشهد على ولم يعلم شهادته على الأكثر، لا أن تشهد على نفي الأكثر، هذا خارج، لا شهدت على الأقل ولم يعلم شهادتها بالنسبة إلى الأكثر، هذا اشتباه في نفس الحجة في نفس الحكم الظاهري. القسم الأول، لا إشكال ولا ريب في أنه الحكم الظاهري كالحكم الواقعي، فإذا فما قلناه بالنسبة إلى الحكم الواقعي إذا كان هناك علم إجمالي يجري في الحكم الظاهري أيضا، فعند قيام البينة على نجاسة أحد الإناءين يجب الاجتناب عن الإناءين، كما يجب الاجتناب عند العلم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين علم بحكم واقعي، كذلك يجب الاجتناب إذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين من دون فرق بين هذين الموردين، كل ما قلنا هنا يجري في المقام ولا إشكال فيه من أحد، إلا أنه هل هناك فرق بين ما قامت عليه البينة وما قام عليه العلم بالحكم الواقعي؟ ذكروا فروقا في المقام، هذه الفروق لا ثمرة علمية فيها بل لا ثمرة عملية فيها، ولذلك نعرض عن ذكرها، إذا لم تكن ثمرة علمية ولا عملية بينها لماذا نذكرها؟ وإن كنا نذكر فرقا واحدا لبيان هذا، نعم يختلفان من حيث شدة التجري وشدة العصيان في العلم بالحكم الواقعي، يخالف هذا تجر تام عصيان حقيقي، أما بما إذا قامت البينة وخالف ما خالف هناك تجري يختلف عن ذلك التجري، عصيانه يختلف عن ذلك العصيان، في شدة العصيان والتجري يختلفان هذا مسلم، أما أنه يختلفان من ناحية أخرى لا، ما موجود، ما ذكرناه في العلم الإجمالي بالحكم الواقعي يجري في العلم الإجمالي بالحكم الظاهري، إلا أنه يختلف فرق الذي ذكروه في المقام هذا، أنه في أطراف العلم الإجمالي الأصول الترخيصية تجري إذا تحقق ونقح موضوعها في العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، إذا تنقح موضوع جريان الأصل يجري حينئذ وتتساقط هذه الأصول بعد التعارض، هذا ما عندنا شرط في جريان الأصول بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، ما عندنا شرط سوى تحقق موضوعها، فإذا تحقق موضوعها حينئذ تجري الأصول من دون شرط. وأما في موارد البينة والحكم الظاهري جريان الأصول الترخيصية مشروطة ومقيدة بعدم قيام إمارة إلزامية، وسيأتي إن شاء الله بيانه، الأصل إنما يجري في مورد إذا لم تكن في الحكم الظاهري إذا لم تكن إمارة إلزامية في البين، وإلا الإمارة الإلزامية هي الحاكمة على هذا الأصل، في المقام بينة قامت على نجاسة أحد هذين الإناءين، كيف يمكن الرجوع إلى أصالة الطهارة استصحاب الطهارة وأمثال ذلك، أن هذا الأصل مشروط بعدم قيام إمارة إلزامية وقد قامت الإمارة في البين حينئذ، فلا مجرى لهذا لانتفاء شرط جريانها، هذا بالنسبة إلى مورد الأمر، هذا فقط فرق نظري. وأما من حيث من حيث العمل فلا معنى له، إذ أن هذا الإناء إصالة عدم قيام الإمارة على نجاسته يجري، وفي ذلك الإناء إصالة عدم قيام الإمارة فيه يجري، الأصلان يتعارضان يتساقطان، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى الحكم الثابت بالبينة وهو وجوب الاجتناب. هنا فقط فرق نظري وأما من حيث العمل فإن الأصل يجري في المقام إصالة عدم قيام البناء معمارة على نجاسة هذا الإناء فنحكم بطهارته. للطلاء الآخر إصالة عدم قيام الإمارة على نجاسته يجري هذا الأصل، يتعارضان يتساقطان نرجع إلى الحكم الظاهري حينئذ وهو وجوب الاجتناب الثابت بأصل البينة كما رجعنا من طرفي العلم الإجمالي بعد تعارض الأصول إلى أصل النجاسة إلى أصل وجوب الاجتناب. هنا نرجع للأصل، فمن حيث العمل لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم الجزئي. نعم هناك فرق نظري حينئذ هذا هو الذي ذكره، وهذا لا يفرق فيه في مفاد الإمارة، مفاد البينة حكم واقعي ثانوي أو طريق يثبت به مفاده، لا فرق فيه على كل الاتجاهات التي يذكرونها في مفاد الإمارة، هل يثبت حكما واقعيا ثانويا أو يثبت الطريقية فقط أو غير ذلك لا فرق في ذلك. إصالة عدم الإمارة في هذا معارض بإصالة عدم الإمارة في ذلك الطرف، يتعارضان يتساقطان نرجع إلى أصل الحكم حينئذ. فمن حيث العمل لا فرق، من حيث النظر فرق، أنه في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الواقعي أصول الترخيصية ما عندنا شرط فيه سوى تنقيح موضوعها، إذا ترقق موضوع هذا الأصل يجري. وفي أطراف العلم الإجمالي بالحكم الظاهري أصول الترخيصية مقيدة بعدم قيام إمارة إلزامية كما سيأتي إن شاء الله، وقد قامت الإمارة الإلزامية وهو وجوب الاجتناب ببينة قامت، فلا تجري الأصول الترخيصية إصالة الطهارة إصالة استصحاب عدم وجوب الغسل لا يجري. نعم هناك أصل آخر إصالة عدم قيام البينة، إصالة عدم قيام البينة متعارضان، هذا هو الفرق، وهناك فروق أخرى لا حاجة إلى ذكرها، هذا كله في القسم الأول.